نواصل سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب غاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمه الله. وما زال الكلام موصولا حول ما يفعله الشيطان مع المكلفين لإضلالهم عن طريق الله المستقيم. وقلنا قال الإمام: ومن كيده العجيب أنه يشام النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها، قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة. يقول: فإذا رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به وثقله عليه وهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه ويتهاون به. وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمور به ويوهمه أنه لا يكفي وأنه محتاج معه إلى مبالغة وزيادة. وبدأ ابن القيم يضرب أمثلة ذكرناها، ووصل بنا الحديث إلى قول الإمام: وقصر بقوم حتى قالوا إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جبريل وميكائيل، فضلا عن أبي بكر وعمر، وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا من الإسلام بالكبيرة الواحدة. قلنا دية فرقة الجهمية والمرجئة، والفرقة الأخرى فرقة الخوارج. قلنا إن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد وينقص، يبقى طالما قول وعمل يزيد وينقص يبقى لابد أن يتفاوت الناس فيه. أما الناس كلهم في الإيمان سواسية، هذا كلام أهل البدعة. طيب، وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا من الإسلام بالكبيرة الواحدة. ركزوا معايا في هذه المسألة، لأن بعض إخواننا أرسل رسالة أنا أظن أن عنده كثير من الإشكالات، وهذا على وجه الجملة مش إشكال، ولكن الإشكال أن يظل ويستمر الإشكال عندك ولا تسعى في إزالته. ابتداء عندنا كما تعلمون إن الذنوب والمعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائر، مسلمين. الدليل إيه؟ قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريم. فعندي كبائر وعندي إيه؟ وعندي صغائر. العلماء عرفوا الكبيرة بأنها كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة، دي الكبيرة. الصغيرة ما ليس بكبير. طيب، العلماء قالوا إن الصغائر تكفرها الحسنات الماحية، إن الحسنات يذهبن السيئات، أما الكبائر لابد من التوبة حتى تكفر. وكبائر الذنوب عند أهل السنة والجماعة منها ما يخرج من الملة ومنها ما لا يخرج من الملة. ركزوا يا أخوانا في الكلام حتى أجيب عن سؤال أخينا. يبقى عندي كبائر الذنوب منها كبيرة تخرج عن الملة ومنها كبيرة لا تخرج عن الملة، والضابط في ذلك يرجع إلى النص. فعندنا مثلا عياذا بالله الغيبة كبيرة، من اغتاب لا يكفر. عندنا التعامل بالربا كبيرة، من تعامل بالربا لا يكفر. عندنا الاستهزاء بالشرع كبير، ولكن من فعلها يكفر. عندنا الشرك بالله كبير ومن فعلها يكفر وهكذا. طيب هل يا ترى كل من فعل كبيرة تستوجب الكفر أو الخروج عن الملة يكفر؟ الجواب لا، لابد من استفاء الشروط وانتفاء الموانع. يعني لابد أن الرجل ده يعرف اللي عمله غلط ونقيم عليه الحجة باستفاء الشروط وانتفاء الموانع، أصر كفر بالله. طيب الذي يصر على الذنب الذي لا يخرج عن الملة، يعني واحد مصر على الغيبة على النميمة على أكل الربا، يا رجل عياذا بالله مصر على الزنا، مصر لا يتوب ولكنه يعلم أنه حرام وبيصرح بيتكلمه يقول لك ما تنصحنيش أنا عارف أن الزنا حرام بس مش هبطل، هذا مصر يا أخوانا، وهذا لا يكفر، ومن قال بكفره فهو من الخوارج. سؤال وده بسأله لك لكم وأخص صاحبنا صاحب السؤال، رجل مسلم قال إن الربا حرام ومع ذلك سأتعامل بالربا، السؤال واضح؟ واضح يا أسامة؟ واضح يا صبحي؟ مش عد بقى الرجال اللي قدام. الرجل قال ايه؟ الربا حرام وسأتعامل بالايه؟ بالربا. السؤال بقى وفعلا عمال يتعامل، هذا الرجل مصر ام غير مصر؟ مصر مصر. طيب مستحل ام غير مستحل؟ يكفر ام لا يكفر؟ ابو اسحاق الحيوني قال يكفر. ما أخونا بيقول لك اقعد معاه، طب ما احنا عاوزين نتفق الأول، القول ده غلط ولا صح؟ بدعة ولا مش بدعة؟ لأن الذين يكفرون بمطلق الذنوب والمعاصي من غير استحلال ولا بنص هم الخوارج، يبقى الرجل قال بقول الخوارج يبقى مبتدع، ولا يجوز الجلوس مع المبتدع حتى يدع بدعته ويتوب ويصلح ويبين، هذا الذي نحن عليه وغيره ممن سماهم وهو أعلم به. وأنا أذكر ما أنسى أيام كنت مسؤول عن معهد إعداد الدعاء في مسجد أبي داود بمدينة زفتة، وهو مسجد أهل بدعة، كنت مسؤول عن معهد إعداد الدعاء، فأتاني محمد حسان لإلقاء محاضرة، وما كنا نرى منه الذي ظهر منه، وألقى محاضرة عامة من جملتها قال وأنا على عقيدة راسخة أن المظاهرات والانتخابات والأحزاب ليست من دين الله ولا ترد عز الأمة. كويس، يبقى إذن كلامه هو كلامنا. السؤال بقى لما غير وبدل، لما غير وبدل هل يا ترى الأمر يخفى عليه؟ لا، أمر واضح، وهو عندما قال كان يقول على غير ما يعتقد، وهذا الذي أشار إليه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال إذا نزلت الفتنة فرأيت ما كنت تراه حلالا حراما وما كنت تراه حراما حلالا فقد أصابتك الفتنة، يعني وقعت فيها. أنا بأذننا سمعت أبا إسحاق وهو يقول وإذا قلنا له أن الربا حرام وقال أنا أعلم وسأتعامل به فهو مستحل. طيب من سلفك؟ أصل خد بالك الكلام ده هينسحب على مين بقى؟ على من لم يحكم بما أنزل الله. معايا حاج جمال؟ معايا أحمد؟ هينسحب على مين؟ على من لم يحكم بما أنزل الله. الرجل عمال يسن قوانين اللي هو الحاكم بغير ما أنزل الله في بعض البلاد، قوانين مخالفة للشريعة، مخالفة ويحمل الناس عليه، واللي يخالف هيعاقب. قال لك يبقى مستحيل، يبقى كافر. فما أدري من سلفه في هذا القول إلا المعتزلة والخوارج. لذلك عندنا لوازم ما ينفعش نحيد عنها. إيه هي؟ حينما يقول الرجل أن الإيمان قول وعمل، وأن العمل من الإيمان، خد بالك، ويزيد وينقص ويكفر فاعل الكبيرة، كده كذب علينا معتقده في الإيمان، مش هو ده. ليه؟ لأن حينما يقول الإيمان قول وعمل صحيح، والعمل من الإيمان صحيح، ويزيد وينقص صحيح، فلما كفر بفعل الكبيرة انتقد مع قوله يزيد وينقص، يبقى أنت كذاب. لأن معنى كلمة يزيد وينقص أي ينقص بالمعصية ومن جملتها الكبيرة. أما أنك قلت يكفر بالكبيرة يبقى معناها الإيمان عندك لا يزيد ولا ينقص. مفهومة؟ آه هو ده. زي بالضبط يقول لك إيه؟ الإيمان قول وعمل، والعمل من كمال الإيمان ليس من الإيمان. يبقى أنت كده مبتدع، أخرجت العمل عن مسمى الإيمان، واخد بالك؟ آه. يبقى أنا عندي ثوابت لابد أن يقر بها القوم. زي بالضبط هنا سؤال تاني بيقول إيه أخونا؟ ما هو بيأتي مقام السؤال بطر أقوله. بيقول إيه؟ الخروج على الحكام والمظاهرات والبرلمانات هي مسائل معلومة من الدين بالضرورة، أي حرمتها معلومة من الدين بالضرورة، فهل يلزم من هذا القول اتهام من ينكرها هنا بالكفر؟ ايه معنى انكرها؟ هل يا ترى قال ان الخروج على الحكام ليس بحرام؟ من فعل ذلك خالف الاجماع، وشيخ الاسلام يقول ابن تيمية ومن خالف الاجماع ومن انكر الاجماع المنقول الينا بالتواتر الصريح كافر. دي مسائل خلصانة. فاحنا نريد من إخواننا يشوف لنا بقى مسألة المصر مستحل، ومسألة التكفير بالكبيرة، ومسألة تكفير الحكام عند الثلاثة الذين سماهم. واخد بالك؟ أبلغني من لا أتهم أن يعقوب إلى الآن اعتقاده أن مرسي رئيسه إلى الآن. فما أدري كيف يتسنى لنا، لأن هنا بيقول إيه، وده برضو من الأشياء اللي أحزنتني في السؤال، بيقول إيه، لأن ما رآه منا ومن غيركم أن الحوين يقول لا تسمعوا لهؤلاء وأنتم تقولون لا تسمعوا لهؤلاء. طيب أخي الفاضل أين عقلك؟ إن كنا، وأنا بقولها لكم، إن وجدتموني تلبست ببدعة فانصحوني، إن لم أنتصح فارجموني بالحجارة، ما تدخلوش المسجد. كلام واضح، أنا متلبس ببدعة، وريها لي، اظهرها يا أخي، انصحني يا أخي، أنا أخوك، لي حق عليك. أنا بقول لك هو من سميتهم من الثلاثة أهل بدعة وضلالة، إن قالوا عنا أننا مبتدعة يبينوا لنا بدعتنا وخلاص. أنا بقول لك مبتدعة في الخروج على الحكام، في تكفير الحكام، في جواز الانتخابات والبرلمانات والأحزاب، في التكفير بالكبيرة، دي بدعتهم. هو كلام واضح، فين بدعتنا احنا؟ هات عائي، انا مش معصوم يا اخي، ولا حد منكم معصوم، تلبسنا ببدعة فأتنا به. اما ان مجرد يقول لا تسمعوا، لا. وبالمناسبة الله يجزاكم بالخير، ودي شنشنة من اخزم وكلام مقيت خبيث، وهو ما شاع في ديار مصر والذي وراءه الخبثاء الأنجاس أصحاب حزب النور، فرية المداخلة. يقول لك لا ده مدخلي، ده رسلان، كذب وكذب صراح. أنت تسمين بما تريد، الله هو الموعد، ولكن إن سميت كن عاقلا ودلل على اسمك أو على مسماك. لما أطلقت علينا مداخلة؟ لأننا نتبع ربيع بن هادي المدخلي. ومن الذي أخبره؟ نحن لا نتبع إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك الشيخ ربيع حفظه الله لا يتبع إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما كوننا اتبعناه لأنه بدعك فهو من أهل الاختصاص وإن رغمت أنوف، يبقى بتنكر ليه وبتتهمنا بالبطل ليه؟ يعني أأمل من أخينا يعني أن يرجع ويحكم شرع ربه وعقله الصريح. لأن هنا بيقول ماذا؟ ويجب أن نبذل كل الطرق الممكنة لتوحيد الكلمة، وإدنا على كتفك زي ما بيقول. ولكن توحيد الكلمة على أي أساس؟ على أي أساس؟ هل أوحد الكلمة والمعتقد مختلف؟ تيجي إزاي؟ ما هو ده المقصود بقوله تعالى وتحسبهم جميعا وقلوبهم شد. وأنا قلت لكم وأكرر، أي أخ منكم على خلاف المعتقد الذي أجهر به لا يحضر لي مجلسه. مسائل واضحة، أما مسائل فقهية ولا إشكال عنده ولا عمري يكون في نفسي شيء. اذهب كما تشاء في المسائل الفقهية طالما إن عندك دليل يدل على ما ذهبت إليه. أما في المسائل العقدية لا ولا كرامة، القول فيها قول واحد. يقول وقد قلت عنهم قبل ذلك إنهم لا يجوز أن يلقى العلم على أيديهم حتى يتوب من بدعته، فهل معنى ذلك أنهم ليسوا من أهل السنة؟ لا يا أخي الفاضل، ليسوا من أهل السنة، وأقولها بصريح الكلام، ليسوا من أهل السنة، ليسوا من الفرقة الناجية، بل هم من 72 الهالكة. يقول وهل ذهبت إليهم بنفسك ونصحتهم أم لا؟ ما هو دلوقتي نريد أن نصل إلى حل معين، كيف أنصحه وهو يعلم يقينا أن ما هو عليه حق وخلاف أهل السنة والجماعة؟ ده الأمور واضحة. وعلى كل أخ الفاضل وكلتك معي، وروح قل له والله صدر منك كتو 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 والكلام ده مخالف لما عليه الإمام أحمد وشيخ الإسلام وابن القيم وأئمة السلف، ما قولك؟ بحيث نصل لكلمة سواء. أما بهذا الأمر لن تستقيم الأمور ولن تستقر. وبالمناسبة يا مشايخ، ليس هناك أحد يقول قولا أو يفعل فعلا يكون حجة على شرع الله، بل شرع الله حجة على الجميع. يقول الإمام ابن القيم، أحد عزيزي حاجة هنا فضل حاجة، طب ماشي. وقصر بقوم حتى قالوا إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جبريل وميكائيل، فضلا عن أبي بكر وعمر، وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا من الإسلام بالكبيرة الواحدة. يبقى التكفير بالكبيرة الغير مكفرة هذا شؤون أهل البدع. عشان كده قلت لكم مرة وكأن أمليته عليكم، قلنا أن الذنوب باعتبار الكفر والإيمان تنقسم إلى ذنوب مكفرة وذنوب غير مكفرة. الذنوب الغير مكفرة لم يرد الشرع بإطلاق اسم الكفر عليها ولا بتكفير من فعله، دي ذنوب غير مكفرة، دي الزنا والربا وأكل أموال الناس بالباطل، دي كلها ذنوب غير مكفرة. أما الذنب المكفر وهو أن يوصف بأنه كفر أو أن صاحبه كافر أو أن ما فعله كافر، كإتيان المرأة وهي حائض، كأن ينتسب الإنسان لغير أبيه، كأن يحكم بغير شرع الله، كل هذه ذنوب الشارع سماها كفرا، وهي تنقسم إلى قسمين، إما أن يكون الذنب مكفر كفر أكبر مخرج عن الملة، وإما أن يكون مكفر كفر أصغر لا يخرج عن الملة. هذا الذي نحن عليه ونعتقد ونتدين إلى الله به، ونطلب من الكل أن يجهر به، فمن وجد غير ذلك حقا فليأتنا به. معايا رجالة؟ طيب. يقول: وقصر بقوم حتى نفوا حقائق أسماء الرب تعالى وصفاته، وعطلوه منها، وتجاوزوا بآخرين حتى شبهوه بخلقه ومثلوه به. اعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل أخبرنا في قرآنه بنص محكم صريح، قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أخبرنا أن له أسماء وأنها حسنى، وأمرنا أن ندعوه بها كذلك، وأخبرنا أن له صفات، قال: وربك الغني ذو الرحمة، وقال: أنزله بعلمه، وقال: ورحمتي وسعت كل شيء. طيب، جوهم أهل البدعة ماذا صنعوا؟ قالوا: ليس لله صفات. لما؟ قال: لو أثبتنا له الصفات شبهناه بخلقه. طب ما كده خطأ. قال لك: لا، مش خطأ، لأن احنا لو قلت أن الله يتكلم يلزم منه لسان وأسنان وحنجرة وشفتان. طيب، إن قلنا بذلك ماذا نصنع في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ وهذه الآية من أعظم آيات إثبات الصفات، فنفى عن نفسه المثلية وأثبت لنفسه السمع والبصر. فالله عز وجل له صفات لا يسعنا أن نجهلها، وصفات ربنا عز وجل تتناسب مع جلاله وكماله سبحانه وتعالى ومع عظمته عز وجل. وكذلك أسماؤه، أسماء الرب عز وجل أعلام وأوصاف. إيه معنى أعلام وأوصاف؟ يعني علم على ذاته، وكل اسم يدل على وصف، وده بعكس أسماء البشر. يعني واحد مثلا اسمه كريم وهو أبخل من الحطيئة، أو أبخل من أبي الأسود الدؤلي، واخد بالك؟ ومع اسمه كريم. واحد تاني اسمه مثلا شجاع إلى غير ذلك. فهنا ممكن الشخص يكون عنده اسم وليس له من حظ اسمه نصيب. هذا الأمر يا أخوان يختلف في ثلاثة أشياء: في الرب عز وجل، وفي القرآن، وفي النبي محمد. كلها أسماء لها معان، والمسمى له حظ من اسمه، واخد بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لي خمسة من الأسماء، مظبوط؟ أنا إيه؟ محمد والماحي والحاشر والعاقب، وإيه ثاني؟ وأحمد. وفصل النبي صلى الله عليه وسلم: العاقب الذي ليس بعده النبي، والحاشر الذي يحشر الناس على قدم، والغير ذلك. وكذلك القرآن: كتاب منير، فرقان، هدى، مبين. كل الأسماء لها مسمى، وكذلك أسماء الرب عز وجل. يبقى كل من نفى الأسماء والصفات بحجة أن إثباتها يؤدي إلى تمثيل الله بخلقه، هذا مبتدع ضال، إما أن يكون من الجهمية، وإما أن يكون من المعتزلة، وإما أن يكون من الأشاعرة، وإما أن يكون من الماتريدية، وكلاهما من الفرق المبتدعة. وكما قلنا ونقول ونكرر أن الإمام أبا الحسن الأشعري رحمة الله عليه مر في خلال حياته بثلاثة أطوار أو ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى وهو كان على مذهب الاعتزال وعلمه زوج أمه أبو علي الجبائي، وظل في هذا المذهب 40 سنة يدافع وينافع عنه ويدعو إليه بكل ما أوتي من قوة. وبعد ذلك وقعت بينه وبين أبي علي الجبائي مناظرات، فتبين له ضعف المذهب وعدم صحته. انتقل إلى مذهب منصور الكلابي وهو أيضا مذهب أهل بدعة، ثم شرح الله صدره في أخريات حياته ورجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة إلى عقيدة أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وصنف كتاب الإبان عن أصول الديانة وكذلك مقالات الإسلاميين ورسالة إلى أهل الثغر وغيرها بيّن فيها عقيدته الحق. وعليه من انتسب إلى الإمام الأشعري في أي مرحلة من مراحل حياته عدا المرحلة الأخيرة وقال أنهم من أهل السنة فقد كذب، قد كذب. يبقى عقيدة الأشاعرة عقيدة باطلة ومكتوبة إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. إزاي ده كان عليها؟ نعم، ثم تركه، ثم تركه وندم على ما فعله ورجع إلى الله عز وجل، ومن تاب تاب الله عليه. وكذلك في المرحلة الأولى. وعليه كل من يقول الأشاعرة أهل سنة قل له ماذا تقصد، ثم ثني له بسؤال: الرحمن على العرش استوى، أين الله بذاته؟ حتى يتضح أمره. وقل له ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ما معتقدك في النزول؟ إلى غير ذلك، حتى يتبين لك وجه الحق وأنه بعيد عنه كل البعد. ده الفرقة الأولى يا أخوانا الذي تمكن منهم الشيطان وأضلهم ضلالا بعيدا. يقول: وتجاوز بآخرين حتى شبهوه بخلقه ومثلوه بهم. قال أبو علي الجباري، قال، ودي من أخبث الكلمات، قال: اعفوني من اللحية والفرج وأنا أصف لكم الرب عز وجل، له وجه كوجه ويد كيد وساق كساق وبطن كبطن. تعالى الله عما يقولون. مثل الله عز وجل بخلقه، وهذه زندقة وكفر بالله عز وجل. يبقى المعتقد إيه إخوانا عندنا باختصار حتى يتسنى لنا إن شاء الله في القريب العادل نأتي ببعض الكتب المتعلقة بالصفات والأسماء ونتدارسها سويا. وبالمناسبة إن أردت أن تقف على حقيقة الأمر في كتاب يتناسب مع عجزي وعجزك، عليك بكتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة العثيمين. والله بقى انت رجل صاحب همة عالية وتريد أن تعلو، عليك ببدائع الفوائد لابن القيم. طب لا، ده أنا همتي علي وأعلو أكثر. خلاص، عليك بالتدمرية لشيخ الإسلام معايا، وفيها مسك الختام. هذا بالنسبة لهذه المسألة. أو تقول حاجة الصبح؟ لا، احنا قلنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال العلماء: الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. أنا أتعبد إلى الله من خلال اسمه الرقيب والحفظ والعليم والسميع والبصير، فلا أفعل شيء لأنني أعتقد أنه يراني إلا الذي أمرني به. دعاء عبادة أدعوه وأتقرب إليه بأسمائه وصفاته وآتي بالاسم الذي يتناسب مع مسألتي. لا بأس، لا لا ليس في شيء معايا مشايخ. طيب، يقول: وقصر بأقوام حتى عادوا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلوهم واستحلوا من حرمتهم، وتجاوز بقوم حتى ادعوا فيهم خصائص النبوة من العصمة وغيرها، وربما ادعوا فيهم الإلهية. أهل البيت هم كل من تحرم عليه الصدقة، لأن الصدقة لا تجوز لمحمد ولا لآل بيته، وهم بنو هاشم وبنو عقيل وبنو جعفر وأزواجه من أهل بيته، تحرم عليهم الصدقة. عقيدة أهل السنة والجماعة في آل البيت: نحبهم ونواليهم ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، فحبهم إيمان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان، ولا نعتقد العصمة في أحدهم. ده المعتقد في آل البيت، واخد بالك؟ لا نتوسل إلى الله بذواتهم ولا بجاههم. وأهل السنة من أصدق الناس محبة لآل البيت، والمحبة لها لوازم، من لوازمها الاتباع. أما من لم يتبع ويزعم المحبة ويدعيها فهو كذاب. دي العقيدة في آل البيت. يبقى كون يصل الأمر بالبعض أنه يسفه آل البيت أو يتهمهم بالكفر والروغان أو لا يصدق في براءة عائشة، لا شك في كفره كفر أكبر مخرج عن الملة بعينه. يعني الذي يشك في براءة عائشة كافر بعينه، بعين يعني فلان ابن فلان يقول أنا شكك في براءة عائشة، أنت كافر بعينك، لأن هذا تكذيب إيه للقرآن. فضل يا شيخ. أخونا يسأل عن رجل منتمي لأهل البيت، دي لوحدها عاوزة إثبات، عاوز نثبت أنه من آل البيت. لحظة واحدة عشان بس تشوف التسلسل، اثبت أنك من آل البيت. ثبت بالنسب والسند الصحيح، وهنحاسبك بقى. من اللي قال لك أبوي؟ طب من اللي قال لأبوك أمي؟ من اللي قال لأمك أمه؟ نشوف الناس دولة، هل أهل صدق، هل أهل رواية ولا لا؟ مجاز يكون الأب كذاب عياذا بالله، أو الأم كذاب، يبقى لازم نشوف السند. يا رجل تجاوزا أنت من آل البيت، يبقى تحرم عليك الصدقة، كويس؟ ولك في القلب محبة لأنك من آل البيت، تزداد بقدر استقامتك وتقل بقدر انحرافك، وانتهى. علشان كده حديث ايه؟ الأئمة من قريش، اللي هو الإمام العظمى، لابد أن يكون قرشي. العلماء قالوا طيب عندنا واحد قرشي وواحد كان عبد حبشي ولكن اعتق، والعبد الحبشي مستقيم وكيس لبيب فطن، والقرشي مش محترم متفلت، هل يجوز أن يتعلق بقول النبي عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش يقول لك أنا الإمام؟ أبدا، لم يقل بذلك أحد من أهل العلم. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم في حديثين اثنين: يا فاطمة بنت محمد أنجو بنفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيء. حديث المشهور: يا صفية، يا فلان، يا فلان، يا عباس، مش هذا الحديث؟ حديث الثاني: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. خلاص أبطأ به العمل لم يسرع به نسب. وقال عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. عقيدتنا في أهل البيت لابد أن تكون واضحة عندك، الذي سميناها نقلا عن الإمام الطحاوي رحمة الله عليه. يبقى نحبهم ولا نعتقد بعصمة أحد منهم أبدا، ونواليهم، ولكن يطعن فيهم أحد لا. عشان كده آل البيت لهم مزية، كونهم صحابة وكونهم من آل البيت. ولا يلزم من كونه من أهل البيت أن يكون صحابيا، ولا يلزم؟ لا يلزم، ممكن يكون من التابعين، من تابع التابعين، من بعدين، لا يلزم أن يكون من إيه؟ من أهل البيت، ولكن له محبة. أما كونه يرفع فوق الناس لكونه من آل البيت وليس بمستقيم على الشرع، كلام ده غير صحيح وليس من دين الله عز وجل. تفضل. تفسقت كافر، كافر. بيقول عائشة تفسقت أي فسقت في آخر أيامها، واستدل بموقعة الجمل. لو قرأ كتاب العواصم من القواسم لأبي بكر بن العربي المالكي ما قال هذا الكلام. انصح قل توب إلى ربي. وعائشة رضي الله عنها أخطأت في خروجها لا شك، وهي من أهل الاجتهاد بلا شك، وندمت على الخروج وما كانت تبغي إلا الإصلاح، زي أي واحد أهل الاجتهاد بيجتهد في مسألة، وانتهى الأمر على ذلك. لذلك انظر بقى إلى الكلام المتين من الصحابي الجليل عمار بن ياسر، وعمار بن ياسر من السابقين الأولين المجاهدين المهاجرين، وكان في موقعة صفين والجمل عنده من العمر 80 سنة. لما خرجت صاح بأعلى صوته وقال والله إني لأعلم أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها، أتطيعونه أم تطيعونه؟ وانتهى الأمر. ده الكلام المتين. أما أن ينتقص من قدر عائشة؟ لا، هذا تضرب عنقه مرتد خارج عن الملة. نعم. وكذلك إخواني، من اتهم أمهات المؤمنين وجوز عليهم الفاحشة، علشان كده انظر لهاتين الآيتين في القرآن: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. مظبوط. النص الثاني بقى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم إيه؟ عذاب أليم. الأولى في عامة الناس، والثانية في أمهات المؤمنين. قد ذلك الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم. الآيات. يبقى دي عقدتنا يا إخواننا في آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل من عاداهم أو طعن فيهم هذا ليس من أهل السنة. فضل حق. ابتداء قبل أخونا الحاج بيسأل عن زيارة قبور الأولياء، ابتداء لابد أن نقف أولا على حكم الدفن في المسجد وعلى حكم إقامة مسجد على قبر. دي لازم نعرف. الجواب بإجماع محرم. الدفن في المسجد أو بناء المسجد على القبر. وقال شيخ الإسلام: والأولوية في البقاء للأسبق. للإيه الأسبق؟ يعني المسجد مبني والرجل صاحبه قال يا أولاد يعملوا لي قبر هنا، وابقى الشيخ الفلاني والصندوق اهوت، وصرفوا على نفسكم وجينا دفننا، وبعد ذلك رفعت راية التوحيد لابد من إزالة القبور من المساجد. ينبش، مع أن الأصل في نبش القبور إيه؟ حرام. معنى ينبش يعني نفتح القبر ونطلع الجثة بره، ده واجب متعين، واخد بالك؟ يبقى الأسبقية أو الأولوية في البقاء لمن سبق. يبقى أصلا مسجد في قبر أو قبر في مسجد أو مسجد على قبر باطل، لأن الدفن عند أهل السنة وعند المسلمين في المقبرة، ولا يستثنى من ذلك إلا ثلاثة أشخاص، فيش غير النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر للإجماع، والشهيد يدفن في أرض المعركة، دل عليه العمل. فكون أنك تدفن في مسجد به قبر الفعل غير مشروع ولا يجوز. أيضا زيارة القبور للعظة والاعتبار، ولا يجوز شد الرحل إلى أي قبر من القبور، ولابد أن نفرق بين شد الرحال إلى المسجد وشد الرحال إلى القبور. والإجماع منعقد على حرمة زيارة القبور في المساجد أو الصلاة فيها، وهذا أمر مفروغ ومنتهي. اللي يريد الحق سيصل إليه. ونصيحة من أخيكم، لا تكثروا بالكلام مع أهل التصوف، هؤلاء قوم اشرأبت البدعة في قلوبهم، وإلا يأتون بدليل صحيح صريح على صحة فعلهم وعلى من سلفهم في هذه الأقوال. ده القسم الأولاني من آل البيت. ده الإمام يقول وقصر بقوم حتى عادوا أهل البيت اللي احنا قلناه. وبالمناسبة الله يبارك فيكم، الشيعة عقيدتهم في الصحابة أن الصحابة كلهم كفروا إلا علي والمقداد وسلمان، عدا ذلك كفرة. اللي الإخوان بيقربوهم ويقول لك نحن أمة واحدة، إلى هنا واحد ونبينا واحد، خلاص. يبقى طالما أنت ما فيش إشكال بينك وبين الشيعة، يبقى ما فيش إشكال بينك وبين الجهمية ولا القدرية، وما فيش إشكال بين أي حد خالص، طالما الأمر وصل بك إلى هذا الحال. يبقى هؤلاء قصر بأقوام حتى قالوا في آل البيت ما قالوا. تخيل بقى رجل بيعتقد إن أكتر من 100,000 صحابي كفر إلا ثلاثة، وقال لك ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من الطرائف وأنا بقرأ في التفسير قوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، الآيات قال الشيعة هو أبو بكر وعمر، مع أن كل كتب التفسير كلها عقبة بن أبي معيط وأبي بن خلف، حتى في قراءة ولكن شاذة على سبيل التفسير، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ أبيا خليلا. قراءة على سبيل التفسير ليست متواتر. معايا مشايخ قال لك لا، ده الظالم هنا أبو بكر وعمر، وطبعا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر عائشة، إلى غير ذلك من الزندقة التي إن لم تكن زندقة فلا يوجد في الكون زندقة. ده عقيدتهم. هو ده علشان كده احنا لما نقول الاخوان اهل بدعة وضلالة خبثاء انجاز ما تزعلش، ده احنا لا نتكلم من فراغ، ده احنا بنتكلم، واخد بالك انت ازاي، وبنبين وبنسند كلامنا الى مصادر، وإلا كذبني ان كنت رجلا. سيد قد كفر ابا سفيان وقال لم يدخل في الإسلام طرفة عين، وكلامه موجود في ظلال القرآن وفي العدالة الاجتماعية، اقرأ كلامه. احنا ما بنتجناش عليه. تقول لي جاهل، امال انت جعله علم ليك ليه؟ وبتاخذ بكلامه ليه؟ وبتقول شهيد الاسلام ليه؟ وهو يكفر ابا سفيان بن حرب. ما الفرق بينه وبين الشيعة؟ كله سواء، لا فرق مطلقا. اخواننا الله يبارك فيكم، نفق من غفوتنا قبل فوات الاوان. تفضل يا شيخ. اي نعم، كفر قولا واحدا، كان في قول ثاني هاتهن. ده ذكرنا، حدثني من لا اتهم في العراق، في العراق وده شاهد عيال ركب مع واحد سواء تاكس ومشي في الطريق، كل ما يقابله شيء يضغط على الفرامل بفجأة، لعنة الله على أبي هريرة. تخيل ديت، يعني إحنا الواحد فعلا لما ينفعل لو يحصل شيء يقول لعنة الله على اليهود، لعنة الله على النصارى، هو لا، لعنة الله على أبي هريرة. أنت متخيل ديت؟ هم دول الشيعة يا أخوان اللي الإخوان بيقولوا ما فيش بيننا وبينهم فرق خالص. قال هو كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أصبح ما عادش بينك وبينه فرق. هم بقى فينا وقت الإسلام وفين الردة وفين وفين وفين. ولكن القضية إيه؟ قضية إيه يا مشايخ؟ حتى نستوعب ما يحدث ما قاله ربنا عز وجل. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أذن ويسا شو بس ربع ساعة يعني أكمل الكلام. يقول وتجاوز بقوم حتى ادعوا فيهم خصائص النبوة من العصمة وغيرها، وربما ادعوا فيهم الإلهية. يبقى القسم الثاني قالوا إن آل البيت معصومون، وده مذهب الاثنى عشرية اللي هم يقولوا بعصمة اثنى عشر إماما من آل البيت أولهم علي بن أبي طالب. طب جابوا الكلام ده منين؟ أثبتوا عصمة هؤلاء الأئمة منين؟ قال لك من القرآن. أين هو؟ قال قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وجه الاستدلال قالوا أن الإرادة هنا إرادة كونية، وده غلط، بل إرادة شرعية. شفت الغلط، شفت الخبل جه منين يا اخوانا؟ قالوا لا، علشان كده لعل الله يسر. بس قدامها مثلا كده بحساباتنا اللي ماشيين عليها مش قبل 10 سنين. اه والله، نقرا كتاب منهاج السنه النبويه في الرد على الشيعة القدريه، شيخ الاسلام رد عليهم في مساله العصمه وهذا الذي ادعوه. تأذن؟ فاستدل هؤلاء المبتدعة على عصمة آل البيت بدليل الدلالة فيه غير صحيحة، وهو إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالوا الإرادة هنا إرادة كونية، والصواب أنها إرادة شرعية، لأن الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية أن الله عز وجل إذا أراد شيئا كونا لابد أن يقع، أما إن أراده شرعا من الممكن يقع وممكن أن لا يقع. فالله عز وجل أراد شرعا من أبي جهل الإيمان، آمن أم لم يؤمن؟ لم يؤمن، فما وقعت الإرادة الشرعية. وأيضا ثبت أن علي بن أبي طالب ادعى أقوام فيه الإلهية، وقال له أحدهم أنت أنت، أي أنت الإله. قال علي بن أبي طالب لما رأيت الأمر أمرا منكرا أدشت ناري ودعوت قنبرة. لما ادعوا فيه الإلهية وأشعل فيهم النار حرقهم بالنار، مع أن التحريق بالنار لا يجوز ومخالفة صريحة لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد من هذا أكرمكم الله أن الشيطان تمكن من بعض المكلفين منهم من جعلهم يقصرون في حق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وينتقصونهم ويطعنون فيهم، ومنهم من تجاوز فيهم وأثبت لهم العصمة، وكلا القولين من مداخل الشيطان على المكلفين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. السؤال ده مهم، ويعني يريد أخونا اللي سأله إن أمكن أن يصارحني حتى يعني يتضح لي الأمر، لأن مش فاهم. بيقول قال، والخط مش واضح ما أدري، واحد من الأئمة يعني بيقول رحمه الله: لو أن إنسانا يحتمل 99 وجها من الكفر ووجها واحدا من الإيمان حملناه على الإيمان. عاوزين مثال، يعني نريد مثالا على صحة هذا الكلام. احنا القاعدة عندنا ايه؟ وهي متعلقة بسوء الظن وحسن الظن. قلنا صدر من أخيك قولا أو رأيت منه فعلا يحتمل 99 وجها من الشر وفيه وجه واحد من الخير، الشرع أمرك أن تغلب جانب الخير على جانب الشر. أما فيه 99 وجه من الكفر وجه من الإيمان، تبتدي إزاي؟ يعني مثلا هضرب أنا مثال، عندنا مثلا القدرية يقولون أن الله عز وجل لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها، مع أنهم يؤمنون بالله عز وجل ويؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل ويتقفرون العلم. هل يا ترى الناس دول بالوصف الذي سميته لك ينفع نحملهم على الإيمان؟ أنا أريد أن أفهم من أخي سائل السؤال، واخد بالك؟ عندنا مثلا الجهمية لا يثبتون لله صفة قط إلا صفة الوجود المطلق، ويؤمنون بالله وبالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويصلون ويصومون ويزكون، وعندهم من شعب الإيمان الكثير، وعندهم من الكفر في الصفات ما ليس فيه نزاع. هل يا ترى أحمل الكلام ده على الإيمان وغض الطرف عن أوجه الكفر؟ الإمام عبد الله بن المبارك لما سئل عن أصول الفرق الضالة من أمة الإجابة، قال الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية، كويس. فالسائل بيقول له: يا إمام، والجهمي؟ قال له: سألتني عن فرق المسلمين. والجهمية عندهم إيمان، ومن يقدر ينكره؟ فمش عارف أخونا بيسأل بيقول 99 وجه من الكفر ووجه واحد من الإيمان حملناه على الإيمان، يعني أأمل أن يفصح عما في قلبي لعلنا غلطانين. قال إيه الإمام مالك بقى؟ إزاي تيجي؟ هل ضرب مثال للإمام؟ لا، أنت سمعت ذلك، دعك من السماع، سمعت ممن ونسب الكلام للإمام مالك فين؟ رجائي الله يبارك فيكم، الاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز، لأنه من القول على الله بغير علم. يقول: قلت لشخص القراء في القراءة في المآتم بدعة، أصبت الحق، والأجر الذي يأخذه حرام، أصبت الحق. ودي مسائل ما فيش فيها خلاف أصلا، وفكرين على هذا المنبر. وإحنا بنتكلم عن صورة من صور أكل الحرام كانت بعنوان استغلال الدين لأكل أموال الناس بالبطل. وجبت لكم فتوى من مشيخة الأزهر في عام 1930 وواحدة في 1918 نفس اللي بيحصل بالضبط، واخد بالك؟ وكانت الفتوى صريحة وصحيحة أن الأجر الذي يتعاطاه القارئ في المأتم حرام ومن أكل أموال الناس بالبطل، واخد بالك؟ هو الرجل عاوز دليل، ثم قال إيه بقى كلام فيه شيء من العلم شوية، بيقول إيه؟ ما الدليل على أن الأجر الذي يأخذه حرام؟ هل لأنه اجتمع على بدعة وأخذ عليها أجر، أم لأنه قرأ وأخذ أجر؟ الاثنين مع بعض، وكل واحدة منفردة محرمة، يعني بتاع الفراش وبتاع الميكروفون وبتاع القهوة، واخد بالك؟ والشاي واللي بيصور فيديو معايا، كل ده محرم. والأجر الذي يعطاهم أكل أموال لما تعاون على الباطل. أما عن الأجر الذي يأخذه القارئ، الدليل ما ثبت عند الترمذي بسند صحيح من حديث عبادة بن الصامت قال: علمت رجلا من أهل الصفة آية من القرآن، وفي رواية أقرأته، معنى كلمة أقرأته أي علمته كيف يقرأ وشرحت له تأويله، يقول: فأعطاني قوسا. فقلت: عبادة، أآخذ على كتاب الله أجرا؟ ثم قال: لا بأس، قوس أتقلدها في سبيل الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، فقال له: إن أردت أن يقلدك الله بها في نار جهنم فاقبلها. فاقبلها، كلام واضح واضح. ودايما كده احنا بنقول تخلص من الهوى، وحتى لو فيه صعوبة ولكن جاهد نفسك، لأن انت اللي أخطأت في الأول، لأن كان يلزمك على سبيل الحتم والإلزام قبل ما تجيب العمة والكاكولا وتروح المآتم تسأل: يا أخوانا أنا عاوز أمتهن هذه المهنة، حلال ولا حرام؟ وتسأل الأكابر من أهل العلم. أما أنك تعمل بقى وبعد كده بقى أصبحت قارئ مشهور، واخد بالك أنت إزاي؟ وكان عندنا من فترة كده كأنه قلت لكم بلدنا، واحدة ماتت ولادها من الجهل بمكان، مع أن منهم اثنين من الأطباء ماتوا، جابوا لها قارئ من القاهرة خد 13,000 جنيه. بغض النظر، هو لو جنيه واحد محرم ولا يجوز، ولكن انظر بأي وصف تصف هذا الفعل. معايا مشايخ، فالقضية واضحة ومنتهية، هذا من صور أكل أموال الناس بالباطل. والله الذي يتبع للحق لنفسه، والذي يجادل لا تنشغل به ولا تعبأ به، وكن في علمك وفي عملك، والله يتولاك. فضل شيخ. نعم، بالنسبة يا أخوانا أخذ الأجر على تحفيظ القرآن، سألت هذا السؤال مشافهة لشيخنا المبارك رحمة الله عليه شيخ ابن باز، فأفتاني بالجواز للضرورة. يعني إيه؟ إن لم نفعل سيضمحل القرآن. طب دلوقتي بس احنا بنعمل مسابقة عشان نشجع الأرض على حفظ القرآن، بدل ما بيحفظه ومش عارف ايه، وعاوزين واحد محفظ يحفظ الأولاد. نعم، طب ما هيحفظ معناها زمن، طب وزمن معناه وعائل علم وعائل فعل، طب ما عنده زوجة عاوز يأكلهم، يأكل منين؟ لا بأس بذلك، ولكن تنبيه حتى يكون الأمر في غاية الوضوح. وأخص به من يعمل في عمل أئمة الأوقاف، رجل إمام وخطيب وبيحفظ القرآن حتى يحسن دخله كما يزعم، إن اشتغل بالتحفيظ من بعد العصر حتى العشاء بيأكل حرام. ليه؟ المشغول لا يشغل، لأن الوقت ده بتاع الحكومة بتاع المسجد تجلس فيه وتتعاطى عليه أجر. عاوز تعمل كتاب عندك من الفجر لحد الظهر أو لحد العصر، طيب ما أنا كده مش هقدر أوفق بالاثنين، خلاص أما العملك روحت قدمت ودخلت مسابقة وبحثت عن حد يعينك ليه، ده كله عشان إيه؟ لابد أن نراعي هذا أكرمكم. تفضل يا شيخ. يسأل أخونا عن ما ثبت في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، فصره الحديث بنفسه: وما يدريك أنها رقية. فأخذ الأجر على الرقية يعني رقى وأخذ أجرا على رقيا وليس على قراءته، والله عز وجل أعلم. أيوة شيخ عادل. ان هو من آل البيت، نقابه الاشراف من آل البيت، خلاص يعني ما هو اشتراه بفلوس يحول بقى جاهدا. قول له كده بلغه عنه، قول له حول جاهدا، بياخد كرنيه ولا بياخد ايه؟ كرنيه وشهاده يحطهم معاه في الكفن عشان تبقى فضحها بجلايل في الاخر. معايا يا اخي الفاضل؟ هذا لا يجوز يا اخي، تفضل. لا، فمن أحب الحسين فأحبني، حب الصحابة من الدين، ومن أبغض صحابيا لكونه صحابي كفر بالله. أولى الناس بمحبة آل البيت هم أهل السنة، ولكن كما قلت ليس من لوازم المحبة أن أطوف بقبره، وده فيها خلاف. لا، ولكن هل يا ترى إن أنا أحب أروح أتمسح بقبره أتوسل إلى الله به بعد موته وبذاته وبجاهه؟ لا، هذا من الشرك بالله عز وجل. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.